والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله تعالى عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئا. قال: ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الكلام في مسألة الصداق، وقد مر معنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مقدار صداق النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، وأنها 4 أواقٍ أو 2، وأنها 12 أوقية ونش، وأنها 500 درهم. وعرفنا أن ذلك إنما هو في أغلب الزوجات لا في كل الزوجات، فإن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان كان صداقها أكثر من ذلك، وأن خديجة لم يسمى صداقها، وأن صفية وجويرية كان صداق كل واحد منهما أو كل واحد منهما عتقها، فكان هذا الحكم إنما هو للأغلب. ودل ذلك على مشروعية تخفيف الصداق، تخفيف مقدار الصداق، وأنه هو المندوب إليه، وأنه لا ينبغي للناس أن يغالوا في أمر الصداق. ثم بين أن الصداق أمر مطلوب، وأنه من الأمور التي يتحتم على الرجل أن يؤديها للمرأة. قال: ودليله على ذلك ما مر معنا من حديث الموهوبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزوج الرجل إلا بمقدار صداق، حيث قال له: التمس ولو خاتما من حديد. فلما لم يستطيع قال له: علمها بما معك، أو زوجتكها بما معك من القرآن، فقد اعتبر ذلك صداقا. وفي حديث ابن عباس هذا بيان لأهمية الصداق، ولأنه من الأمور الضرورية، حتى إن العلماء يقولون: لو عقد العقد ولم يسمى الصداق فللمرأة مهر مثلها، فإن تسمية الصداق لا تتوقف عليه صحة العقد، لكنه يثبت سواء سمي أو لم يسمى. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة. وهذا الخبر لا شك أن ابن عباس قد سمعه، وقد سمعه ولم يحضره ولم يشهده، وهذا هو الذي يسمى بمراسيل الصحابة، لأن ابن عباس ذاك إما أن يكون طفلا غير موجود، وإن كان موجودا إما أن يكون غير موجود، وإن كان موجودا فهو طفل في مكة، لأن الحادثة إنما وقعت في السنة الثانية بعد الهجرة بالمدينة. لما تزوج علي فاطمة قال:
من مراسل الصحابة كون عبد الله عباس ما يعرف القصة، والله كونه كان صغيرا؟
كونه إما أنه لم يحضر القصة وإن كان صغيرا فهو أيضا لا يتحملها، لأن ابن عباس عند أيامه أو عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام ختين، يعني كان عمره ما بين 10 إلى 12 سنة. وهذه القصة إن وقعت فإما أن يكون عمره 1 أو 2 أو 3، ومثله لا يدرك مثل هذا الأمر. لكن من المعلوم أن مراسيل الصحابة علماء الحديث يقبلونها، لأن غالب وجل الصحابة إنما يرون عن مثله، وجهالة الصحابي لا تضر. ولربما أخبر علي رضي الله تعالى عنه ابن عباس بهذه القصة، فقال لما تزوج علي رضي الله تعالى عنه فاطمة رضي الله تعالى عنها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيء، أعطيها شيئا، يعني سق لها من المهر شيئا. قال: ما عندي، يعني ما عندي شيء أدفعه لها. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا: فأين درعك الحطمية؟ أين درعك؟ فقد كان علي رضي الله تعالى عنه قد حصل على درع، وهذا في موقعة بدر، فقد حصل على درع من الغنائم وملكه بعطاء النبي صلى الله عليه وسلم له، ولهذا قال له: أين درعك الحطمية؟ يعني إما أن يبيعها ويدفع لها قيمتها، أو أن يعطيها الدرع على أنه صداق. وهذا الحديث يدلنا على أن الصداق لا يختص بالنقد ولا يختص بالذهب والفضة، فإنه قد يكون شيئا غير الذهب والفضة. وقد مر معنا أن الصداق كما يكون مالا يكون منفعة، كما يكون مالا يكون منفعة، وهذا الحديث دل على أنه يكون مما يتمول به، وإن لم يكن نقدا أو إن لم يكن شيئا خاصا بالنساء. فإن الدرع هذا ليس من خصائص النساء، لكن بإمكان المرأة أن تبيعه وأن تشتري بقيمته ما تحتاج إليه. قال: فأين درعك الحطمية؟ قال: والحطمية نسبة إلى بلدة أو إلى قبيلة، إلى بلدة وقبيلة أو جماعة من بني عبد القيس، كانوا اشتهروا بصنع الدروع. ووفد عبد القيس أو قبيلة عبد القيس كانت تنزل في منطقة البحرين، في منطقة هجر، في منطقة الأحساء في أيامنا هذه، وكانوا مشهورين بعمل الدروع. والدروع هي التروس التي كانت تعمل، وهي أن يؤتى بطبقات من الجلد، من الجلد القاسي كجلد البقر أو نحو كجلد الجمال، وتطبق طبقات وتطرق بحيث إنها تتماسك وتتداخل، ويستخدمها العرب يتترسون بها من ضرب النبل وضرب الرمح، ويتلقون بها ضرب السيوف فإنها لا تخترقها، فكانت أداة من أدوات الحرب. قال: رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله تعالى عنهما، قال في ترجمة فاطمة: هي سيدة نساء العالمين، تزوجها علي رضي الله عنه في 2 من الهجرة في شهر رمضان، وبنى عليها في ذي الحجة، يعني كان ذلك بعد وقعة بدر، وبنى عليها في ذي الحجة، ولدت له الحسن والحسين والمحسن وزينب ورقية وأم كلثوم، وأم كلثوم 6 أولاد، 3 ذكور وثلاث إناث. أما الحسن والحسين فقد عاش، وأما المحسن فقد ولد أو فقد توفي صغيرا، وقيل إنه يعني أسقطته يعني لم يكتمل. وأما أم كلثوم فقد بقيت وعاشت، وهي التي تزوجها عمر رضي الله تعالى عنه، تزوجها عمر وخطبها من علي وتزوجها إبان خلافته. قال: وماتت بالمدينة بعد موته بثلاثة أشهر، هكذا جاء هنا، وفي بعض الروايات بل في أشهر الروايات أنها توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بذلك، فقد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وجلست قريبا منه، فلما رأت ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة المرض بكت، فأسر لها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فتبسمت وضحكت، فقالت لها عائشة: أخبريني ما يضحكك؟ قالت: إنه سر أسره لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لي أن أخشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنها فيما بعد علمت عائشة ربما أن فاطمة أخبرت بذلك بعد أو عند موتها، وبعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت وعلم الناس هذا السر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم طمأنها وأخبرها بأنها أول الناس من آل بيته لحوقا به عليه الصلاة والسلام، ولذلك تبسمت رضي الله تعالى عنها. وهنا يقول إنها توفيت بعد النبي بثلاثة أشهر، وقد قلت إن ما اشتهر بين الناس أن ذلك كان بعد ستة أشهر. يقول: وقد بسطنا ترجمتها في الروضة الندية. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيها شيئا، يعني مهرا لما زوجها لا. وهذا يدل على أن المهر لم يكن قد سمي عند العقد. فقال رضي الله تعالى عنه: ما عندي شيء، يعني ما عندي مال أعطيها لا. فدل ذلك على صحة العقد إذا لم يسمى المهر ويبقى دينا في ذمته ويكون لها مهر المثل. فقال عليه الصلاة والسلام: فأين درعك الحطمية؟ قال: بضم الحاء المهملة وفتح الطاء نسبة إلى حطمة ابن محارب، إلى حطمة من محارب. نحن هنا ما نظرنا إلى مسألة القدرة، وإنما هي مسألة مثل المرأة، ما دام هو دينا عليه فهو غير قادر عليه ابتداء، ويبقى دينا في ذمته يؤديه لها عندما يتيسر له. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم رضيه لها دل ذلك على أن هذا كافي. يعني الأصل أن المهر ليس بلازم أن يكون مثل مهر غيرها، ما دامت قد رضيت بمهرا معينا حتى وإن كان أقل من مثلها فذلك جائز. لكن متى يقدر مهر المثل؟ إذا لم يسمى أو اختلفوا. نعم، المثل يحدد بمثيلاتها من حيث المكانة ومن حيث البكارة والثيوبة. نعم، فينظر مهر أمثالها من أبناء عمومتها، من أبناء عمومتها. قال: نسبة إلى حطمة ابن محارب، بطن من عبد القيس، كانوا يعملون الدروع. قال: رواه أبو داود والنسائي وصححه. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. في الحقيقة أنا كنت شرحت الدرع بغير معنى، وقلت إن الدرع هو الترس، والدرع غير الترس، غير الترس. فالدرع عبارة عن ثوب ولباس يصنع على هيئة الثوب، لكنه من النحاس أو من الحديد، عبارة عن حلقات صغيرة يشبك بعضها ببعض ثم تلبس وتكون إيه؟ وتكون واقية من ضرب النبل والسيف والرمح، فهي لباس. والله سبحانه وتعالى أخبر أن مما كان يفعل في عهد داود، ومما كان سخر الله لداود الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب ودروع وقدور الراسيات، وكانوا يعملون له أيضا الدروع السابغات، كان مما يعمل هؤلاء له أن يعمل سابغات وقدر في السرد، يعمل سابغات والمراد بها الدروع السابغات. وكان العرب يلبسون هذه الدروع بحسب أهمية الحرب، فربما لبس الإنسان درعا وربما لبس أكثر. والنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في يوم أحد بدرعين، فقد لبس درعا من المدينة، ولما خرج إلى مسجد الدرع المكان الذي استعرض فيه الجيش لبس درعا أخرى، فظاهر في ذلك اليوم وبارز وقاتل في درعين. فهذه هي الدرع. وأما التي شرحت قبل فهي الترس. ها؟ نعم. الترس عبارة عن آلة يتقى بها ضرب السيوف والنبال والرماح، ويمسكها عادة المحارب بيده، بيده اليسرى، ويقاتل بيده اليمنى. وأما الدرع فهي عبارة عن ثوب فضفاض أو ثوب من الحديد ومن النحاس، عبارة عن حلقات يوصل بعضها ببعض وتلبس في سائر الجسم، وخاصة فيما يتعلق بالصدر والرقبة والظهر. ما في شك أنها من أدوات الحرب، لكنها يعني من الأدوات التي استخدمت في الحرب، وهي أداة قديمة قبل الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى ذكرها في أدوات الحرب التي كان يصنعها ويهيئها من داود عليه السلام. قال: كانوا يعملون الدروع، رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. قال: فيه دليل على أنه ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل الدخول بها جبرا لخاطرها، وهو المعروف عند الناس كافة. ولم يذكر في الرواية هل أعطاها درعه المذكورة أو غيرها، والظاهر أنه أعطاها إياها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بشيء قريب عهده وأنه يملكه، ولا يظن بعلي أنه لا يعطيها ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وردت روايات في تعيين ما أعطى علي فاطمة رضي الله عنها، إلا أنها غير مسندة، يعني كلها جاءت منقطعة، أو كلها جاءت بلاغات أو مرسلات. نعم. ها؟
أو
يفهم منه أنه غير ملزم؟ لا، لماذا يفهم منه أنه غير المهر؟ الظاهر يفهم منه أنه المهر بدليل أنه ساق الحديث في كتاب الصداق، ولم يعرف أن عليا ساق لها مهرا، ولذلك لما قال له أعطيها شيء قال ما عندي شيء، ولو كان قد ساق لها المهر ما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع لها شيئا غيره. واضح؟ نعم. ما سمعت؟ هذا قد جاء فيه نص أن أربع نسوة يعني سيدات نساء العالمين، مريم وفاطمة وخديجة وامرأة فرعون، هؤلاء أربع هن سيدات نساء العالمين، فقد ورد النص في ذلك، وكونها من سيدات نساء العالمين لا ينفي أن تكون شقيقاتها من سيدات نساء العالمين. واضح؟ ولعل النبي قال ذلك بعد وفاة شقيقاتها، لأن شقيقاتها كن قد توفينا قبلها، فكل من زينب ورقية وأم كلثوم توفيت أول ما توفيت رقية، ثم بعد ذلك زينب، ثم أم كلثوم، توفينا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟
هو يقول هنا في شرح سيدة نساء العالم.
أي. ما هو بلازم، لأنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أربع نسوة من سيدات أو سيدات نساء العالمين، فيمكن أن تكون كل واحدة موصوفة بأنها سيدة نساء العالمين، ولا يكون ذلك نقصا في وصف الأخريات، لأن قوله سيدة نساء العالمين لا يقتضي العموم، ها؟ لا يدل على العموم المطلق، وإنما يدل على تقدير أنهن من سيدات نساء العالمين. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته، رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. هذا الحديث يبين لنا أن الرجل قد يعطي المرأة ويعطي قريبات المرأة، وقد يسمي وقد لا يسمي، فإذا أعطى الرجل للمرأة وأعطى لأقرباء المرأة قبل عقد النكاح، ثم اختلف في ذلك، فهذا كله يعد للمرأة خاصة. يعني لو أن الرجل قبل أن يعقد النكاح دفع للمرأة وأعطى لأمها ولأخيها ولأبيها، فهذه العطايا تعد من المهر، تعد من المهر. لكن لو أعطاهم بعد العقد وبعد تسمية المهر فإنه لا يعد من المهر، وإنما هو لمن أعطاه يعد كهدايا له. والذي يبدو لي والله أعلم أن ثمرة هذا التفريق فيما لو رجع الرجل وفسخ العقد، فهل يطالب الرجل بما دفعه وما أعطاه لأوليائها ولأقربائها كما يطالب باسترجاع المهر أو ليس له ذلك؟ ظاهر هذا الحديث أنه إذا كان قبل العقد فله أن يطالب به وله أن يرد إليه كما يرد إليه المهر، خصوصا إذا كان الفسخ منها. أما إذا كان قد ثبت أو عقد عليها ثم أعطى من أعطى وفسخ العقد فليس له أن يطالب بما أعطاه لهؤلاء، لأن هذه عطية أعطيت لا علاقة لها بالمهر ولا علاقة لها، وإنما ربما كان إعطاؤه لهم قبل العقد نوع من الرضا حتى يوافقوا على إيه؟ على زواجه. وأما إعطاؤهم له بعد العقد فلا محل للرضا فيه، ولذلك فرق بين الحالين قبل العقد وبعد العقد. واضح؟ قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عن جده رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق، يعني على مهر أو حباء. ونحن قلنا أن من أسماء الصداق الحباء ولا لا؟ فيكون هنا العطف للتفسير والتبيين، أو أن هنا الحباء محمول على أنه عطية زائدة على المهر، عطية زائدة على المهر، لأن الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة. قال: بكسر الحاء المهملة فموحدة فهمزة ممدود، العطية للغير أو للزوجة زائدا على مهرها، أو عدا بكسر العين المهملة ما وعد به ما وعد به الزوج، وإن لم يحضر، يعني وإن لم يدفع.
وعدة ولا عدة؟
لا عدة. هكذا، لكن يبدو الضبط غير دقيق، لأنه من وعد يعد عدة. الفعل المثال المصدر منه يكون بحذف الايه؟ بحذف عين الكلمة أو بحذف فاء الكلمة، فعدة على وزن علة لأن أصلها وعدة. قال: قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته. قال: رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. الحديث دليل على أن ما سماه الزوج قبل العقد فهو للزوجة، وإن كان تسميته لغيرها من أب وأخ، وكذلك ما كان عند العقد. وفي المسألة خلاف، فذهب إلى ما أفاده الحديث الهادي ومالك وعمر بن عبد العزيز والثوري، كلهم ذهبوا إلى أن ما كان قبل العقد فهو للزوجة، وما كان بعد العقد فهو لمن سمي له. قال: وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الشرط لازم لمن ذكر، سواء كان قبل العقد أو بعده، فهو شرط لازم لكل من ذكره ذكر له شيء من أخ أو أب والنكاح صحيح. وذهب الشافعي إلى أن تسمية المهر تكون فاسدة ولها صداق المثل. وذهب الشافعي إلى أن تسمية المهر تكون فاسدة، يعني متى هذا؟ سواء بعد العقد أو قبل العقد. فنحن عندنا الرواية أيما امرأة نكحت على صداق أو حذاء أو عدا قبل عصمة النكاح فهو لها، يعني إذا لم يسمى المهر عند العقد، مثلا بأن الرجل قبل العقد جاء وقال أنا أدفع لها المهر الذي تريد، أو سمى رقما وأعطي أباها كذا وأعطي أخاها كذا، وعند العقد لم يذكر شيء من هذا، فهل يطالب بما ذكره قبل العقد أو لا؟ يقول هذه التسمية الأولى لا تعتبر ملغاة، وإنما الذي يعتبرونه هو إيه؟ مهر المثل، لأنه لا بد من التسمية، تسمية ذلك عند الإيه؟ عند العقد. قال ها؟ لأنها ليست معتبرة من الصداق، أو لأنها يعني قد تكون في باب المساومة، لأن في بعض المجتمعات يساومون في مسألة المهر، تدفع كذا لا أدفع كذا، إلى أن يتفقوا على إيه؟ على شيء يذكرونه عند العقد. فما قيل وما ادعاه الناس أو أقرباء أو أولياء المرأة، ما ادعوه من هبات وحباء وعطاء كله غير معتبر إلا الذي يسمى عند العقد.
ويكون رأي الشافعي أشمل من هذا.
كيف يكون أشمل من هذا؟
ويقصد على أن حتى لو سمي بالعقد فليس لها إلا مهر.
لا لا، ليس هذا هو المقصود. لا،
ليس المقصود أنه لو أراد أعطى قبل العقد أراد
أن
يكون المهر ذلك
السابق،
هذا لا تعرف
دفاعه أول مسبقا،
أراد أن يكون
نفسه هو المهر، يعني أعطاها شيء كهدية ثم أراد أن يجعله هو المهر،
يكون فاسد
فلا يعتبر الذي أعطاها من قبل. هذا محتمل، يعني هذا المعنى محتمل، لكن الظاهر أيضا الصورة التي ذكرت، وهي أن لأن هنا في شيء أعطي أو شيء وعد به أن يعطيه لمين؟ لأوليائها، فسواء أعطى أو وعد قال إنما المعتبر مهر المثل. قال وذهب مالك إلى أنه إن كان الشرط عند العقد فهو لابنته، وإن كان بعد النكاح فهو له، يعني لو شرط لأبيها شيء عند العقد فيرجع ضمن المهر، أي فيكون ضمن المهر، ولذلك قال لابنته. وإن كان هذا الشيء شرطه له بعد العقد فهو له، على أنه أمر زائد على الإيه؟ على ما سمي من الصداق. ولذلك هنا برر وذكر العلة في هذا، حيث يقول قال في نهاية المجتهد، وقد مر معنا تصحيح هذا الاسم وهو وسبب اختلافهم تشبيه النكاح في ذلك بالبيع، فمن شبهه بالوكيل يبيع سلعة أو يبيع السلعة بالوكيل، يبيع السلعة وشرط لنفسه حباء، قال لا يجوز النكاح، كأنه اعتبر هذا سمسرة طلبها الولي لنفسه، لذلك لم يجز هذا الأمر ومنع، لم يجيزوه واعتبروه للمرأة لأن قذه قد يكون في ذلك إضرار بها، مو رشوة مثل السمسرة، فقد يفرط الولي في حق البين ما دام قد ضمن له شيء معين، لذلك اعتبروه جزءا من المهر وهو للمرأة. قال لا يجوز النكاح كما لا يجوز البيع في من اشترط لنفسه شيئا اذا كان وكيلا، لكن هنا قال اننا نعده للمرأة، نضيفه الى المرأة، ولذلك قال فهو لابنته. ومن جعل النكاح في ذلك مخالفا للبيع قال يجوز، لكن هل هذا المبلغ الذي خصص للولي يكون له ولا يكون للمرأة؟ ظاهره أنه يكون للمرأة إن كان قد سمي قبل العقد، أما لو قال له أكمل لي هذا الأمر وتولى الخطبة أو وأقنع المرأة وبعد ذلك وبعد العقد سمى له شيئا مقابل ما كرمه أو مقابل ما خصه به، فذلك أمر لا بأس به. قال وأما تفريق مالك فلأنه اتهمه إذا كان الشرط في عقد النكاح أن يكون ذلك اشترط لنفسه نقصانا من صداق مثلها، ولذلك اعتبره تابع لمهر لصداق البنت، ولم يتهمه إذا كان بعد انعقاد النكاح، لأن هذا أمر معتبر هو نوع من التكريم له لا علاقة له بالعقد. وإن كان زائدا عن صداق مثله، لأن نحن قلنا أن الصداق ما يتفقون عليه. قال والاتفاق كان بعد انعقاد النكاح والاتفاق على الصداق انتهى، وإنما علل ذلك بما سمعت ولم يذكر الحديث لأن فيه مقالا. هذا وأما ما يعطي الزوج في العرف، يعني ما يقدم من هدايا مما هو للإتلاف كالأكل والشرب، يقدم إذا ذهب لزيارة مخطوبته أو كذا أخذ معه بعض الهدايا التي الهدايا الوقتية، قال مما هو للإتلاف كالطعام ونحوه، فإن شرط في العقد كان مهرا، يعني فإن شرط أن ما يقدمه من هذه الأمور المتلفة يعد من بعض المهر، وما سلم قبل العقد كان إباحة فيصح الرجوع فيه. العبارة قال هنا وإنما علل ذلك بما سمعت ولم يذكر الحديث لأن فيه مقالة، هذا بالنسبة لمن؟ للإمام مالك، لأن الإمام مالك رحمه الله اعتبر ذلك وإن كان موافقا لرواية الحديث لكنه لم يستدل به، قال وهذا هذا. وأما ما يعطي الزوج في العرف مما هو للإتلاف كالطعام ونحوه ما حكمه؟ قال فإن شرط في العقد يعني لابد أن تأتيها بكذا، ها يقول عند العقد المهر كذا وتأتيها في كل أسبوع مثلا بالطعام الفلاني إلى أن يتم الزواج وما إلى ذلك. فإن شرط في العقد كان مهرا يعني كان من ضمن المهر، بحيث لو إنه أراد الرجوع فإنه يحسب على مين؟ يحسب على المرأة. وما سلم قبل العقد كان إباحة يعني كان إعطاء منه لها، فيصح الرجوع فيه مع بقائه إذا كان مما يبقى، يعني جاءها مثلا بآنية، جاءها بهدية مما يبقى ولا يتلف، ثم بعد ذلك أراد أن يرجع فله أن يطالب بما يبقى. أما ما جاء به قبل العقد مما لا يبقى فليس له أن يطالب به، مما يبقى قبل العقد يطالب به. يعني لو جاء بها جاءها بساعة أو جاءها بفستان مما يبقى له أن يطالب به، لكن لو جاء بطعام قبل العقد لأن هذا لا يعتبر من العقد من المهر بل هو هدية منه. نعم. لا مو لا يجب على الزوج أن ينفق عليها، هو لو فرضنا أنهم اشترطوا في العقد عقدوا له وحددوا مثلا موعد الزواج بعد مدة، ثم طلبوا منه من ضمن الشروط أنه يأتيها بكذا وكذا في كل شهر أو في كل أسبوع، وما شرطوه عليه مما يتلف يعتبر من الإيه؟ من المهر، يعتبر جزءا من المهر. واضح؟ قال وما سلم قبل العقد كان إباحة فيصح الرجوع فيه مع بقائه إذا كان في العادة يسلم أو يسلم للتلف، إذا كان في العادة يعني يدفع لكي يتلف، وإن كان يسلم للبقاء رجع في قيمته بعد تلفه، رجع في قيمته إذا أتلف، لأن الأصل أنه يبقى فلما أتلفوه يطالب بقيمته، إلا أن يمتنعوا من تزويجه، إلا أن يمتنعوا من تزويجه يعني بعد أخذ ذلك، فعندئذ له أن يرجع بقيمته في الطرفين جميعا سواء كان مما يتلف أو كان مما يبقى. يعني إن كان الشيء مما يتلف عد من المهر، وإن كان مما يبقى لا يعد من المهر، فإن أراد أن يرجع رجع بالقيمة. لكن لو منعوه من الزواج وقالوا لا نزوج فله أن يطالب بكل ما دفعه لهم من مهر ومن إباء كان يتلف أو لا أو لا يتلف. وإذا ماتت الزوجة أو امتنع هو من التزويج كان له الرجوع فيما سلم للبقاء وفيما تلف قبل الوقت الذي يعتاد التلف فيه. يعني جاءهم بشيء ثوب، العادة جرت أن الثوب تلبسه عاما لكنه تلف قبل أو بعد شهر، فله أن يطالب بقيمة الثوب لأنها أتلفته في غير موعد التلف. قال وإذا ماتت الزوجة أو امتنع هو من التزويج كان له الرجوع فيما سلم أو فيما سلم للبقاء وفيما تلف قبل الوقت الذي يعتاد التلف فيه، يعتاد التلف فيه لا فيما عدا ذلك. وفيما سلمه بعد العقد هبة أو هدية على حسب الحال أو رشوة إن لم تسلم إلا به، كل هذا له أن يعود فيه. وإن كان الطعام الذي يفعل في وليمة العرس مما ساقه الزوج إلى إلى ولي الزوجة وكان مشروطا مع العقد لصغيرة وفعل ذلك جاز التناول منه لمن يعتاد لمثله كالقرابة وغيره. قام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق أو في بروع واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وحسنه جماعة. هذا الحديث من الأحاديث التي ساقها الحافظ ابن حجر وقد تكلم الشارح فيها وبين أن بعض العلماء مثل الإمام الشافعي رحمه الله رد هذا الحديث وقال إنه حديث مضطرب. وهذا الحديث يذكرونه في مسألتين يريدونه في هذا الباب في باب إثبات صداق مثل مهر يعني مثل صداق مهر المثل ويريدونه أيضا في باب أن المرأة ترث من ديته من دية الزوج أن المرأة ترث من دية الزوج. وهذه الصورة أن رجلا تزوج امرأة ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا وما دخل بها وما سمى لها مهرا ثم توفي عنها فهل ما دام قد عقد عليها الأصل أن الرجل إذا عقد على المرأة ولم يدخل بها وفارقها أن لها المهر كامل ولا نصف المهر؟ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. هذا في الطلاق. لكن قال إنه في الوفاة يختلف الحكم. والأصل أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول لا عدة عليها كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وهذا في حكم الطلاق. وقد خالف الوفاة حكم الطلاق في ذلك. فالمرأة إذا توفي عنها زوجها وقد عقد عليها فإنها تعتد عدة الوفاة. وعدة الوفاة 14 وعشرة. ويكون المراد بها هنا إنما هي من باب الحداد على مين؟ على الميت وليس من باب استبراء الرحم لأنه لا محل للاستبراء ما دام لم يدخل بها. ولها أن تحتد مدة عدة الوفاة. ولذلك استوجبت المهر كله ويدفع لها مهرها من ميراثه. فإن سمي المهر دفع ما سمي وإن لم يسمى المهر يدفع لها مهر مهر المثل وترثه أيضا. فإن كان ليس له زوجا غيرها ولم تنجب منه أو ليس له ولد فلها الربع. وإن كان له ولد فله الثمن فلها الثمن إن كانت واحدة أو تشارك الزوجات في ذلك. وإن كان زوجها سبب موته أنه قتل كأن يكون قتله إنسان خطأ فلها أيضا أن تأخذ نصيبها من ديته. هذا الأمر يقول علقم النخعي أن ابن عباس سئل عن هذه المسألة فأفتى بذلك، ولما أفتى بهذا كأن ابن عباس ما كان عنده علم بأن فيها حديثا مرفوعا عن النبي ابن مسعود رضي الله عنه، أفتى بذلك ولم يكن عنده حديث مرفوع بهذا. فلما أخبره معقل بن سنان الأشجعي بأن النبي قضى في امرأة اسمها بروع بنت واشر، توفي يعني عقد عليها زوجها وتوفي قبل أن يدخل بها ولم يسمي لها مهرا، فالذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها مهر المثل وأمرها أن تعتد وورثها من زوجها.
مر علينا في حديث سابق على أم الصداق بما استحل به من غيره،
إيه؟
ومات قبل أن يستحل، فلماذا الصداق؟
ما دام قد عقد هل كان بإمكانه أن يستحل أو لا؟ وكونه هو الذي أجل وأرجى فهذا لا يعني أن المرأة يعني تؤاخذ بذلك، ولهذا يثبت لها المهر.
قد يكون هو اللي أجل، قد يكون في موعد اتفق عليه بينهم وبينه.
الصداق يثبت، الأصل أنه يثبت بالدخول، الأصل في الصداق أنه يثبت بالدخول، لكن هنا لما كان الموجب والسبب والمانع أمر خارج عن إرادة المرأة، ولذلك فرق بين الطلاق وبين الإيه؟ وبين الوفاة، فرق بين الطلاق وبين الوفاة، فاعتبر الطلاق سببا مباشر ولذلك تستحق المرأة عليه نصف المهر، وأما الوفاة فلما كان عارضا خارجا عن أمر المرأة وعن أمر الزوج، وبقاء الزوجية يعني باق لفترة الحداد، لذلك أعطيت حكم الزوجية الكامل.
إذا توفيت المرأة قبل الدخول هل له أن يسترد الصداق لزوجها؟
إذا توفيت المرأة قبل أن يدخل بها وقد عقد عليها وسمى لها، ففي هذه الحالة هل تسترد او هل يسترد او ان يدفع كامل الصداق؟ الاصل ان يدفع كامل الصداق، لاننا نحن نقول ان المانع هنا طارئ ليس للمرأة فيه دخله. نعم يرثها، هي زوجته حتى لو لم يدخل بها، فيكون الامر الغرم بالغنم، فكما أنه سيرثها يدفع لها إيه؟ مهرها. قال
ويسترد ذلك إن كان قد أعطاه لها؟
ما يسترد، كيف يسترد؟ وأنا علقمة قال ابن قيس، أي أبي ابن قيس أبي شبل ابن مالك من بني بكر، من بني بكر ابن النخع، ابن النخع يعني النخعي، روى عن عمر وابن مسعود وهو تابعي جليل اشتهر بحديث ابن مسعود، يعني كان من تلاميذ ابن مسعود الخاصين، واشتهر بصحبته، وهو عم الأسود النخعي، مات سنة 61 يعني من الهجرة، وكان من علماء الكوفة. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها، يعني عقد عليها ولم يفرض ولم يدخل حتى مات، قال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس، ومعنى لا وكس يعني لا نقص في ذلك. قال بفتح الكاف وسكون الواو وسين مهملة هو النقص، أي لا ينقص من مهر نسائها شيء. ولا شطط بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة وهو الجور، أي لا يجار على الزوج بزيادة مهرها على نسائها، فلا ينبغي لأهلها أن يطلبوا شيئا زائدا، ولا ينبغي له أن إيه؟ أن يعطي أمرا أو يعطي شيئا ناقصا. قال وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف، ابن سنان بكسر السين المهملة فنون فألف فنون، الأشجعي بفتح الهمزة وشين معجمة ساكنة. قال ومعقل هو أبو محمد صحابي، هو أبو محمد اشتهر بكنيته، وهو الذي قال فيه الصحابي الذي سئل عن الوتر فقال الوتر ليس بواجب، فقيل له إن أبا محمد يقول إن الوتر واجب، فقال ماذا؟ كذب أبو محمد، يعني أخطأ، لأن أهل الحجاز يقولون للمخطئ كاذب، يقولون كذب فلان ويقصدون به أنه أخطأ، يعني قال شيئا لم يتعمده. ولذلك قال هو أبو محمد شهد فتح مكة ونزل الكوفة وحديثه في أهل الكوفة، وقتل يوم الحرة صبرا. ومعنى صبرا يعني حبس صلبا، صلب صلبا، والمراد بيوم الحرة هي الوقعة التي كانت في سنة 63 من الهجرة، وكانت في المدينة، وهي التي يقال أن هذه الوقعة كانت بقيادة يزيد بن معاوية. قال لأهلي أو بأمر من في المدينة لما خرج بعض، لا ليس عبد الله بن الزبير، خرجوا على بني أمية فأرسل إليهم من لا يحضرني اسمه، ولد مسلم هذا الذي ذهب إلى مكة قبل أن يصل مكة، لما قيل له ونصحه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله حرم مكة وأنه لا يجوز فيها القتال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أبيحت له ساعة من نهار، فقال إيه؟ قال له إن الحرم لا يجير عاصيا ولا فارا بخربة، لا غير الحجاج. الشاهد سماه يقول مسلم ولا أذكره. يقول هنا فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الواو فعين مهملة بنت واشق، بواو مفتوحة فألف فشين معجمة فقاف امرأة منا، بكسر الميم فنون مشددة، امرأة منا يعني من ونا المتكلمين، مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود، يعني بهذه الفتوى التي وافقت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وجماعة. وهؤلاء الجماعة سماهم، قال منهم ابن مهدي يعني عبد الرحمن وابن حزم، وقال لا مغمز فيه لصحة إسناده. ومثله قال البياقي في الخلافيات، وقال الشافعي لا أحفظه من وجه يثبت مثله، يعني إن الإمام الشافعي رد. وقال لو ثبت حديث بروع لقلت به. وقال في الأم يعني في كتابه الأم إن كان يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى، أولى الأمور ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.